بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، فمكث 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين، ثم توفي صلى الله عليه وسلم.
إذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على رأس 40، وهذا وقت كمال واشتداد قوة الإنسان واستواء عقله، لأن النبوة عب عظيم. عليه السلام على رأس 40، ثم بقي في مكة 13 سنة يدعو للتوحيد، ثم انتقل إلى المدينة فبقي فيها 10 سنوات، نزلت آية الأحكام وحصل الجهاد حتى قامت دولة الإسلام. فهذا باختصار عن سن مبعثه وبقي في مكة مجاهدا بالتوحيد ثم بقي في المدينة. معرفة ذلك لها تعلق بالنبوة، وهي معرفة جهاده صلى الله عليه وسلم وهجرته صلى الله عليه وسلم، وأنه وجد ما وجد من قومه، كما قال ورقة ابن نوفل له: ليتني أكون حيا إذ يخرج قومك. قال: أبو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فتعلق النبوة به من هذا الجانب هو تحقق السنة الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كل نبي من الأنبياء. نعم.
باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال: سمعنا قيسا يقول: سمعت خبابا يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال: لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله. زاد بيان: والذئب على غنمه.
نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر، لأن هذا الابتلاء سنة كونية، ما إنسان يستقيم كما أمر الله عز وجل إلا ويتعرض الابتلاء حتما، حتما من قومه من أبيه من أمه من جيرانه لابد أن يجد هذا، لأن الاستقامة أمر صعب، وإذا استقام الإنسان ظهر الفارق بينه وبين كثير من المنحرفين، فلابد أن يعاديه المنحرفون. معروف هذا، ما إنسان يستقيم على أمر الله إلا ويجد ما يجد من إيذاء من قومه ومن بيته ربما وأسرته ومن جيرانه ومن محل عمله، إذا كان يعمل في مكان فإنه يحارب في محل عمله، هذا أمر معروف مقرر، حتى إنك لا تجد حتى على المستوى الضيق على السنة أو كذا تجد معارضة، إما من أبيه إما من أمه إما من محل عمله إما من كذا، هذا معروف أمر مقرر ومعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب على الثبات ورب على الصبر، فلما جاءه خباب وقال يا رسول الله ألا تدعو الله، يعني تدعو الله لنا فينصرنا الله سبحانه وتعالى على الكفار، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد كان من قبلكم لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرف ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه. وطن نفسك على هذا الابتلاء، وطن نفسك على هذا الابتلاء، فلا بد من الصبر ولا بد من الثبات. ولهذا في قصة الغلام والراهب والساحر ماذا قال الراهب للغلام؟ قال وإنك ستبتل، لما ظهر فضل هذا الغلام وحكى له ما حصل من حبس الدابة وكذا، قال ولكنك ستبتل فإذا ابتليت فلا تدل عليه. نفس الكلمة التي قالها ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يكون حيا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي رجل بمثل ما جئت به قط إلا عودي. وهنا الغلام ماذا قال له الراهب؟ ولكنك ستبتلى. كل من استقام على أمر الله سبحانه وتعالى سيجد هذا، ما من داعية من دعاة من الدعاة الله عز وجل على بصيرة إلا عودي، لأنه يعاد من كل أهل الضلال والانحراف، لأن دائما ثقيل على الناس أن تذكر بالحق بين قوم على الباطل، هذا ثقيل جدا، تصبح أنت قصتهم وقضيتهم، كما ذكر الله عز وجل عن قوم لوط أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لو كان لوط عليه السلام مثل قومه ما كان أحد يتحدث عنه، ولا كان عنده مشكلة ولا كان هناك عداء، وهو حبيب للقوم، لكن لوط عليه السلام جاء ينهى قوم عن هذه الفاحشة، فلا بد أن يكون لوط قصتهم ويضيق صدرهم بذلك، حتى قال أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بلدك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني ما في رجل رشيد. فدائما ثقيل على الناس من يذكر بالحق، ليه؟ لأن هذا يريد أن يمشي في شهواته فلا أحد يذكره، وهذا يمشي في شبهاته فلا أحد يرده وهكذا. أما إذا قمت أنت تنهى عن شبهات وشهوات وتقول حق وباطل وسنة وبدعة وتوحيد وشرك وامشي مع هذا ولا تمشي مع هذا، وخذ العلم عن هذا ولا تأخذ العلم عن هذا، وهذا حق وهذا باطل، أول ما تبدأ في هذا لا شك أن المجتمع سيعاديك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب على الثبات والاستقامة ورب على تحمل الأذى، فلا بد أن توطن نفسك على هذا الأمر، لازم توطن نفسك على هذا الأمر، أبوك بيطردك أمك بتطردك كذا، ده سنة كونية، هذه السنة كونية إيه؟ سنة كونية معروفة. ولذا كما قلت لكم كل واحد مر بهذه القصة، كل واحد مر بهذه القصة. نعم، إنما تكون شرب مخدرات تبقى فاسق فاسد عربيد كذا كذا، حينئذ يقول أبوك بس ليته يسكت عنه ما يضربني، بس أما حاجة ما يضربني ولا اعتدي علي. يعني قد تعود أنت من درس علم فيعنفك شد عليك ولا تدخل بيتا وهكذا، لكن إذا جاء الأمر واستقام إذا كان على غير ذلك ناشدك فقط أن تسكت وأن تصبر عليه. وعباب رضي الله عنه هنا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصبر على ذلك وأمره بالصبر. نعم،
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق.
ثم إن النبي أيضا بيّن أن السنة الكونية العاقبة للمتقين، وأن الله عز وجل ينصر أولياءه، ينصر أولياءه ما مكن الإيذاء، فإن الله يمكن لدينه. فلهذا قال اصبر ولا يتمن الله عز وجل هذا الأمر، الأمر هذا تام إن شاء الله. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد، فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حصى فرفعه فسجد عليه وقال وقال هذا يكفيني، فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن
طبعا هنا يذكرون قصة غرنيق، وأن سبب سجود الكفار المشركين أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، فسجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا. وهذه القصة ضعفها بعض العلم، وبعض أهل العلم حسنها والرجح أنها ضعيفة وأنها لا تثبت، وأن الله عز وجل يعصم نبيه من هذا. ولكن لعل الشيطان استغل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعهم هذا الأمر ليحصل بذلك الفتنة. أما أن الله عز وجل ينطق نبيه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى، وهذا يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعصم منه النبي، هذا يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم. والشنقيطي رحمه الله تعالى لهم أبحث جيد في هذه المسألة في الأضواء يراجع. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء
قصة سجود الكفار معنا بدي ثابت، قصة السجود ليس ثابتة كما هي عند البخاري، لكن نتكلم عن قصة الغرانيق اللي هو نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهذا معصوم منه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم اي نعم شيخ البناوي رسالة فيها.
قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء وقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه حتى جاءت، فجاءت فاطمة عليها رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ، اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك، فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أمية أو أبي أو أبي أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال
هذا إشارة إلى ما كان النبي يلقاه هو صلى الله عليه وسلم، ما كان يلقاه من أهله من أهل مكة، حتى إنه كان إذا سجد جاءوا فوضعوا سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال
سبحان الله، ربما ما فعلوا هذا مع أحد تعبد عند الكعبة، بل هم كانوا عندهم حج وعندهم عمرة وعندهم كرم وعندهم جود وعندهم نجدة المظلوم، كل هذه المبادئ العامة كما يقال المبادئ العامة للشريعة، هذه لا إشكال فيها، مبادئ عامة حرية عدل مساواة ما أدري إيه كلام هذا اللي هو عام هذا، لكن مشكلة في التخصيص، المشكلة في التمييز، فربما ما فعلوا شيئا من هذا مع أحد، لكن لما كان النبي الذي هو الصادق الأمين فيه صلى الله عليه وسلم واختط هذا الطريق واستقام عليه وصار ينهى عن الشرك، هنا كان لابد من الإيذاء، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا سلى الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، القاذورات يضعونها على ظهره صلى الله عليه وسلم، ما ذنبه؟ طيب دعوه يتعبد، دعوه كذا، أبدا، طالما أنه ينهى ويأمر ويحذر، هو لو صلى وفقط لما تعرضنا له، لكن يسفه دين آبائنا ويعترض على طريقتنا وكذا لا نبقيه بيننا، لا بد من الإيذاء. نعم.
عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة قال سأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة فقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية. فهذه لأولئك. وأما التي في النساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم. فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم.
جهنم خالدا فيه. عند خالدا؟
نعم
خالدا فيه. نعم.
ثم قتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. قال حدثنا عياش بن الوليد
كان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أنه إذا قتل فإن هذا يلقى جزاء القتل يلقى جزاءه بالقتل. قد كان هذا اجتهاد ابن عباس رضي الله عنهما يلقى جزاء القتل فإنه يعذب على قتل يوم القيامة. أما آية التوبة فإنها كانت في المشركين لما صدر منهم ما صدر فأنزل الله عز وجل إلا الذين تابوا. والصحيح أن التوبة تجب كل هذا. لكن حق المقتول الذي يبقى يمن الله سبحانه وتعالى على عبده القاتل الذي تاب توبة نصوحة يمن على عبده القاتل بحسنات بعدما يأخذ المقتول من حسناته ويقتص المقتول منه فإن الله عز وجل يعوضه. أما مسألة العذاب مسألة أنه يعذب يعني على ذلك فالتوبة تجب هذا توبة تجب هذا إن شاء الله ولا يعذب إذا تاب توبة نصوحا. أما أنه يؤخذ منه الحق فإنه يؤخذ منه الحق للمقتول ولكن الله عز وجل يمن على القاتل فيعوضه حسنات. نعم.
قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. تابعه ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة
كل هذه المواقف ما تعرض لها النبي منه أبدا إنما النبي الصادق الأمين جاء الصادق الأمين ذهب الصادق الأمين. الأمانات عند النبي وأفضل العبارات وأرقها. لكن لما جاء بالدين هذا قالوا له تبا يا محمد ألا هذا جمعتنا سنة كونية سبحان الله. شوف شيخ الإسلام كعلماء شوف شيخ الإسلام ماذا تعرض شوف الإمام أحمد ماذا تعرض شوف الإمام البخاري ماذا تعرض سبحان الله. هذه سنة كونية الإنسان إذا وطن نفسه إخوان خصوصا السنة خصوصا إن تكلمت في السنة والبدعة. إنما إذا تكلمت في الأحكام العامة يعني لو أنك تدرس الفقه 10 مرات في البلد هذه لا تجد عدوا لك أبدا. الفقه درس من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار وتكلم في المواريد والفرائد والحدود والبيوع والعبادات هذا لا إشكال فيها. درس الفقه 10 مرات لن تجد عدوا. الناس هتقول ما شاء الله الشيخ فلان فقيه الشيخ فلان الشيخ بتاع البلد فقيه عالم. في أحد عنده مشكلة مع المأذون بتاع البلد اللي بيزوج النساء والرجال؟ ما في أحد عنده مشكلة مع المأذون. في أحد عنده مشكلة مع إمام مسجد أبو غنام؟ أبدا ما في أحد معه. في أحد عنده مشكلة مع مدير كذا ولا ما في أحد. إنما إذا تكلمت في السنة خلاص فورا الناس ينتشر بينهم الخبر كلا شيء. فلان يسب كذا فلان ضد كذا فلان ليس مع كذا فلان كذا وأصحاب هذه الاتجاهات يكيدون لك وينشرون كلاما يسيء إليك ويفترون عليك كذبا وكذا. أول ما تتعرض للسنة أول ما تتعرض للسنة السنة هذه التي لا تبقي لك عزيزا ولا تبقي لك حبيبا إلا من هداه الله سبحانه وتعالى فقط. هذه السنة قطعة للأرحام عند هؤلاء. إذا ذكرت السنة فإذا بهم يعادونك حتى أقرب الناس إليك ممكن أخوك في بيتك يعاديك ممكن أبوك في بيتك يطردك من أجل السنة، ليس أن السنة نفسها هي التي تقطع الأرحام وكذا، لكن يحصل بسببها مثل هذا حينما يضيق صدور الناس عن استعابة هذه السنة فيعادونك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يخنق منذ متى والنبي يخنق؟ منذ متى والنبي يوضع سل الجزر على رأسه؟ منذ متى وهو الصادق الأمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي بالإسلام بلحظة، قال للقوم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيرا إن جيشا خلف هذا الجبل يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا محمد، ما جربنا عليك كذبا. قال: إني رسول الله إليكم. يبقى الأول استنطقهم بهذه الحقيقة، قالوا: ما جربنا عليك كذبا، إذا لست كذابا، أي شيء تقول يا محمد سنصدقك فيه. قال: إني رسول الله إليكم. إذا بهم ينفرون عنه ويضربون كفا على كف ويقولون: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ نعم.
قال تبعه ابن إسحاق: قال حدثني يحيى ابن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو وقال عبدة عن هشام عن أبيه قيل لعمر بن العاص وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص. باب إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال حدثني عبد الله بن حماد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجالد عن بيان عن وبرة عن همام بن الحارث قال: قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي الله عنه. قال باب إسلام سعد. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق
هو أول حر أسلم. أبو بكر رضي الله عنه أول حر أسلم، أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر رضي الله عنه. نعم، أما الأولية المطلقة فقد تنازع أهل العلم. نعم.
قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام.
نعم.
قال باب ذكر الجن وقول الله تعالى
على أن سعد بن أبي وقاص أسلم مبكرا فلقد كان سبع سبع. نعم.
باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ قال حدثني أبوك يعني عبد الله أنه آذنت بهم شجرة. قال
سماع الجن من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت، فإن الجن سمعوا القرآن من النبي واكتبعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا له، الجن أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. نعم.
قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه إداوة لوضوئه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما.
إلا وجدوا عليها طعام. فهذا حديث فيه أن النبي اجتمع بالجن وأنهم سألوه الزاد قال: فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليها طعاما. أما الروثة وجدوا عليها طعاما هذا لدوابهم كما جاء في الحديث الآخر، وأما العظم فإنه يعود أوفر ما يكون لحما لكن هذا إذا ذكر اسم الله عز وجل عليه. فالظاهر أن الإطلاق في هذا الحديث ألا يمر بعظم ولا روثة إلا وجدوا عليه طعاما، هذا الإطلاق قد فسر في الأحاديث الأخرى. أما العظم فهو كل عظم ذكر اسم الله عز وجل عليه، فيعود أوفر ما يكون لحما. يعني إن أكلنا اللحم وسمينا الله عليه ورمينا العظم فإنه يعود كما كان لإخواننا من الجن، وأما الروثة فتكون علفا لدوابهم. نعم.
قال: باب إسلام أبي ذر رضي الله عنه. قال: حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة.
يعني قال له: ما شفيتني، لما قاله إنني ذهبت إليه فوجدت أمر مكارم الأخلاق وكذا وكلاما ما هو بالشعر، يقصد القرآن، أي أننا أهل الشعر وكذا، ولكن هذا الكلام ليس بالشعر ولا نعرفه. فقال: ما أشفيتني، يعني ما أعطيتني كل شيء ولا أغنيتني من خبره. نعم.
فأتى المسجد
فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة. فأتى المسجد. نعم.
فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل.
كره أن يسأل عنه لأنهم سيقولون: طالما أنه سألوا هذا الرجل غريب، تعالى أنت تريد محمدا، فربما آذوه، فهو يريد أن يتعرف على النبي بطريقة خفية. نعم. حتى أدركه بعض الليل
فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبع صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فأقام معه، ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني. فعلت ففعل فأخبره. قال: فإنه حق.
إن أعطيتني عهدا وميثاقا لتدلني على ما أسألك ولا تخبر عني. نعم.
قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فتبع.
وهذا من توفيق الله أن الله هيأ له من علي رضي الله عنه، لما أراد الخير هيأ الله عليا، كان يمكن أن يكون رجل آخر فيضله، لكن هيأ الله له عليا، فهذا دليل على أن الإنسان إذا خرج يبتغي خيرا هيأ الله له أسباب الخير، فمن أراد الخير هيأ الله عز وجل له أسبابه، هذا معروف. نعم. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهديه، فأهديه الله، وعجبت لك ربي لترضى. ولهذا ما من إنسان يريد خيرا فيضله الله، ما من إنسان يريد خيرا بصدق والله يضله، حكمة الله عز وجل البليغة تأبى هذا. كل من أراد خيرا وصدق في ذلك دله الله عز وجل. ولهذا الذي يقول لك: والله أنا كنت جاهلا وكنت مع هؤلاء وأنا جاهل، لو علم الله فيك خيرا لهيأ لك سبل الخير، لهيأ لك سبل الخير، لكن الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. ما من إنسان يصدق في إرادة الخير فيضله الله أبدا، كل من أراد خيرا وصدق مع الله وسأل الله عز وجل بصدق أن يدله الله على الحق وعلى الخير، أي إنسان يسأل الله هذا فإن الله عز وجل يدله على الخير، يدله على الخير، لأن الله بحكمته البالغة يأبى أن يصد إنسانا عن الخير وقد أراده. نعم.
قال:
الذين اهتدوا زادهم هدى وأتهم تقوى. انظر إلى بلال الحبشي شوف يأتي منين، وانظر إلى صهيب الرومي، وانظر إلى سلمان الفارسي، فالله يعين ويوفق ويهدي. فهذا أبو ذر لما جاء وفقه الله عز وجل لعلي رضي الله عنه. نعم.
قال فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت.
فإذا أصبحت فاتبعني.
فاتبعني. فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء.
يعني بيني وبينك علامة. أنت تتبعني وكذا، وإذا رأيت شيئا أخاف عليك فعلامة ذلك التحذير أنني أقوم كأني أريق الماء. فإن مضيت فاتبعني. حتى تدخل مدخلي. نعم، ففيه أخذ الحذر، وفيه أن الإنسان يأخذ من التدابير ما يقي به نفسه. نعم.
ففعل، فانطلق يقفه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم.
هذا دل على أن أبا ذر أسلم مبكرا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم رفق بي وخشي علي وقال ارجع بهذه إلى قومك ولا وأخبرهم حتى أتيك أمري، يعني ظهور أمري، حتى إذا ظهرت يعني فأتني. قال والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم، لن أخفي ذلك، لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بي على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، ضربوه حتى أضجعوه، يعني ارتمى من كثرة الضرب. وأتى العباس فأكب عليه قال ويلكم ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريقة تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منه. قال تضربوا من؟ تضربوا أبا ذر الغفاري هذا من غفار، وغفار هذه القبيلة سوف تغضب لهذا الرجل، فاتركوه لأنكم لو فعلتوا فيه كذا وكذا وكذا سوف يغضب له قومه وبالتالي سيقطعون عليكم تجارتكم. فأنقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. نعم، هذا فيه دليل على صدق أبي ذر رضي الله عنه في إسلامه، ولما أسلم صرخ بها في قريش فكان ما كان. نعم، وهذا ليس واجبا عليه لكنه اختار هذا الطريق واختار هذا. نعم.
باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس.
سبحان الله، ضرائب يا أخوان، ضرائب، ضرائب دفعها الصحابة رضوان الله عليهم نتيجة تمسكهم بهذا الدين، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. يقضي في الإنسان في قلوب من أراد بهم خيرا، ولهذا الواحد من هؤلاء أمة. سعد يقول وإني ثلث الإسلام وأبو بكر أول كذا، لكن انظر أبو بكر أمة، أمة لا تجدها الآن، أمة سعد، أمة عثمان، أمة طلحة، الزبير، هؤلاء العشرة المبشرون الذين أسلموا أولا، الواحد أمة لا يساوم على دينه. فالله أعلم سبحان الله حيث يجعل رسالته وفضله. فلقد أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم رجال الواحد فيهم تهدم غطرسة قريش أمام مواقفه. بلال أدب قريشا، بلال أدب قريشا وعلمهم دروسا ما نسوها قط، وخباب وصهيب وسلمان وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وخديجة وسمية وياسر، سبحان الله العظيم. ولهذا ليس الأمر بالعدد، الأمر بالثبات. لما كنت في هذه البلدة مثلا أو في أي بلدة من البلدان ولو كنت وحدك، لكن المهم قضيتك معروفة وثباتك معروف، أنت بهذا تغزو أمة مهما كانوا كثرة عليك، فإنهم لا يقوون عليك أبدا. لكن المشكلة أنك أنت إيه؟ تميع المسائل، والمشكلة أنك أنت تمشي بجوار الحائط، والمشكلة أنك لا يكون عندك حسن تعبير عن قضيتك، هي هذه المشكلة. فلهذا يكون الطمع فيك، الطمع فيك. فدائما القوم يطمعون في الرجل الذي عنده تميع، ما عنده فهم لقضيته. ولهذا لا تواجه بقضيتك إلا إذا كنت فهما إياها. إذا كنت فهما إياها وثابتا على الأمر، وثابتا على الأمر، فإن هذا من جيش جرار، ما يقوى أحد، ينقطع الطمع فيك.
ينقطع الطمع فيك ولا يحاول الناس مع بعض الناس، لكن إذا رأوا فيك الثبات خلاص ما انقطعت المحاولة. لماذا؟ لأنهم يعلمون أنك لن تترك دينك أبدا. والإنسان يكون صاحب قضية يهابه الناس، لو أنت على منبارك صاحب قضية، لو أنت في مجتمعك صاحب قضية، لو أنت في كذا يحترمونك. لكن إذا كنت ضعيفا وإذا كنت لا تقوى على مواجهة الناس بقضيتك طمعوا فيك. فلهذا الذين أسلموا كان الواحد فيهم يعلم قريشا الدين والإسلام، ولهذا كان الإسلام في رقي، الإسلام ما تراجع، ما كانوا 5 فصاروا 3، لا 5، 6، 7، 10، 20، في رقي دائم، الإسلام ما تراجع. ليه؟ لأن كل واحد علم أن عليه مسؤولية. أبو بكر رضي الله عنه أسلم على يديه الكثير، مصعب بن عمير لما انتقل إلى المدينة أسلم على يديه الكثير، كل واحد تحرك بقضيته وانتقل بقضيته. فالواحد يكفي من الأتباع إذا كان فهما لقضيته، الواحد فقط يكفي من الأتباع إذا كان فهما لقضيته وداعيا إليها. لهذا لا تميع قضيتك أبدا، لا تميع قضيتك، كن صلبا وكن قويا وكن ثابتا، لكن مع ذلك كن رحيما وكن فقيها وكن حكيما. نعم.
قال باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموسقي على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان
محقوقا أن يرفض، أي لكان خيام الفضاضي، يعني الزوال من مكانه وهو الانهدام. نعم، يعني يقول سعيد بن زيد وهو من العشر المبشرين أيضا من الجنة، ابن عمرو بن نفيل وهو في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وأن عمر لموثق على الإسلام. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوثق سعيد بن زيد، وكان تقريبا زوج أخته، كان يوثق على الإسلام، يعني يضربه على الإسلام، عمر يضرب سعيد بن زيد. ثم صار عمر رضي الله عنه الرجل الثاني في الإسلام وتقدم في المنزلة على سعيد بن زيد، سبحان الله. نعم نعم أي نعم نعم أي زوج فاطمة.
قال باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثني محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبارة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية، فقال له ما بالك؟ قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل عندي سيقتلوني إن أسلمت. قال لا سبيل إليك. بعد أن قالها أمنت، فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال أين تريدون؟ فقالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبأ. قال لا سبيل إليه، فكر الناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا صبأ عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي، فجاء رجل عليه قباء من ديباج فقال قد صبأ عمر فما ذاك؟ فأنا له جار. فقال فرأيت الناس تصدعوا عنه فقلت من هذا؟ قالوا العاص بن وائل. قال حدثنا
وكان مطاعا في قومه. نعم، وصرفهم عن عمر.
نعم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. فبينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم علي الرجل فدعي له. فقال له ذلك، فقال ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإن
قبيل به.
نعم،
ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم.
ما رأيت كاليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنهم في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق، بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم، قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جليح أمر النجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم، ولو أن أحدا انقض لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض. باب شقاق القمر. قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قدادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة
جبل حراء.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنهما قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فقال اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. وقال أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله انشق بمكة. وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر.
وهذه معجزة وآية حسية ليسلم قومه، ولكنهم ما أسلموا ولا فرق معهم ذلك. فهذا دليل على أن هذه الآيات الكونية لا تؤثر في أحد إلا إذا أراد الله عز وجل به الهداية وأراد الله عز وجل به الخير، أما هذه الآيات ما تؤثر في الناس شيئا. قال سبحانه ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. نعم. خلافة مين؟ ما خلاص احنا بينا من قبل يعني مثلا هذه أبواب تتضمن لعله يعني لما تكلم عن المهاجرين والأنصار وكذا تكلم عن أحوالهم عن الأحوال التي كانت عند أهل الجاهلية وحال النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وإلا فهي أبواب ليست مباشرة لمناقب الأنصار منذ مضى يعني أبواب كثيرة من بناء الكعبة وكذا وكذا كلها خارجة عن كتاب مناقب الأنصار. فلعله ذكر يعني كل ما يتعلق بهؤلاء من جهة إسلامهم ومن جهة تحمل الأذى ومن جهة ما وجد النبي من قومه، فهو حديث عن هذا المجتمع بأسره المهاجرين والأنصار ومدى ما لقوه من قومهم ومدى ما كان عليه قومهم، هو حديث جامع وليس فقط مناكب الأنصار، ذكر رجالات الأنصار رجلا بعد رجل، ذكر طرفا من هذا ثم ذكر وانتقل إلى هذا الأمر. فلعله يراد بذلك حال المجتمع بأسره الذي خرج منه هؤلاء المهاجرين والأنصار، فما كان الحال؟ فإن معرفة طبيعة نشأة هؤلاء وتمسك هؤلاء لمن أكبر الدليل أو الأدلة على معدن هؤلاء العظيم، وأن هؤلاء ما أسلموا فسلموا وإنما أسلموا فابتلوا ابتلاء عظيما فصبروا صبرا عجيبا نشأ الإسلام وترعرع وكبر بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل ثبات هؤلاء الرجال، فيكون هذا يعني مشيرا إلى هذه المعاني. نعم.
باب هجرة الحبشة. وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. فيه عن أبي موسى وأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: حدثنا عروة بن الزبير أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة، وكان أكثر الناس فيما فعل به. قال عبيد الله: فانتصبت لعثمان حين خرج إلى الصلاة، فقلت له: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة. فقال: أيها المرء، أعوذ بالله منك. فانصرفت، فلما قضيت الصلاة جلست إلى المسور وإلى ابن عبد يغوث، فحدثتهما بالذي قلت لعثمان وقال لي، فقال: قد قضيت الذي كان عليك. فبينما أنا جالس معهما إذ جاءني رسول عثمان فقال لي: قد ابتلاك الله. فانطلقت حتى دخلت عليه، فقال: ما نصيحتك التي ذكرت آنفا؟ قال: فتشهدت ثم قلت: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت به، وهجرت الهجرتين الأوليين، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت هديه صلى الله عليه وسلم، وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة، فحق عليك أن تقيم عليه الحد. فقال لي: يا ابن أخي، أدركت رسول الله؟ قال: قلت: لا، ولكن قد خلص إلي من علمه ما خلص إلى العذراء في سترها. قال: فتشهد عثمان رضي الله عنه فقال: إن الله
يعني
قد
أنا ما شهدته، لكن عندي علم بما كان عليه. نعم.
قال: فتشهد عثمان رضي الله عنه فقال: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وهجرت الهجرتين الأوليين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله. ثم
هذا فيه ذكر الإنسان فضائله إذا كان للحاجة وليس للعجب ولا للفخر المجرد، وإنما هذا لإحقاق الحق. كان يتهم الرجل في دينه فيخبر الرجل عن نفسه: أنا والله ما غششته، وأنا والله ما فعلت كذا وكذا، وأنا والله كنت أفعل كذا وكذا. ففي جواز الإخبار، إخبار الإنسان عن فضيلته إذا كان ذلك بحق، إذا كان لشبهة تدفع أو لتأسيس شيء يأتي بعد ذلك. كان يتهم الإنسان في دينه وفي عرضه وكذا، فيقول: والله أنا ما زنيت بامرأتي، مثل ما قال عثمان: والله ما رفعت ستر امرأة ولا كنف امرأة منذ أسلمت، والله ما شربت الخمر كذا وكذا. فيجوز لإنسان أن يذكر عن نفسه الفضائل. نعم نعم، في جاهلية، أي نعم، في جاهلية ولا في إسلام. فيجوز الإنسان أن يذكر هذا، مثل ما قال عثمان لمن حاصر بيته: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من شار بئر رومة فله الجنة، فكنت أنا، ألم يقل النبي كذا وكذا، فكنت أنا. فيجوز الإنسان أن يذكر فضائله إذا كان للحاجة، كان يترجم الإنسان لنفسه من باب أن يثق الناس بعلمه، كان يخبر عن نفسه بهذا، لا أنه يفخر بهذا ويعلو على الناس بهذا. نعم.
قال: ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته، ثم استخلفت، أفليس لي عليكم
مثل. ثم استخلف عمر لأن أبا بكر هو الذي عينه، لكن في أبا بكر قال: ثم استخلف الله أبا بكر، أي شاء الله عز وجل وقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى، ما استخلف أبو بكر وقال: أبو بكر خليفتي وكذا، وكانت خلافة أبو بكر بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت إيماء، كان النبي يومئ إلى هذا، لكن لم يكن نص صريح، وإلا لو كان نص صريح لما اختلف الأنصار في ذلك، ولا اختلف الصحابة في ذلك، وإنما بيعته رضوان الله عليه تمت ببيعة المسلمين لا بالنص، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أومأ في كثير من النصوص بخلافة أبي بكر رضي الله عنه. يأبى الله إلا ورسوله إلا أبا بكر. قالت المرأة إذا لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر. هناك إيماء لكن ليس هناك نص صريح، وإلا ما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، لهذا استخلفه الله عز وجل، أي قدر الله هذا وشاء وهيئ المسلمين لاختياره. أما عمر فقد اختاره أبو بكر نص عليه، وفي أن الحاكم إذا نص وجب طاعته لأنه ينص في حال إمامته، الحاكم ينص في حال إمامته، فيدخل هذا في طاعة الإمام، في طاعة الإمام. فالإمام إذا نص على من بعده وجب السمع له والطاعة. ثم إن عمر جعل الأمر في ستة، فأخذ بين طريقة النبي وطريقة أبي بكر رضي الله عنه. فمن جهة هو استخلف كأبي بكر لكن في ستة، ومن جهة ترك تعيين واحد، فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك تعيين واحد معين، وأخذ من فعل أبي بكر رضي الله عنه تعيين ستة، ثم قال كل يصلح للإمامة. نعم.
ثم استخلفت أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ قال بلى.
ثم استخلفت أنا يعني بعد عمر، وأنا ما غششت أبو بكر ولا عمر ولا رسول الله، أفليس لي عليكم مثل الذي كان لهم علي؟ يعني أليس عليكم أيضا أن تصحبوني بلا غش ولا عقوق، بل بالسمع والطاعة والوفاء وغير ذلك؟ قال بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ تتكلمون كثيرا في عرضي وتنقمون علي أشياء وكذا، وكلها من الكذب. فأما ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال فجلد الوليد 40 جلدة، وأمر عليا أن يجلده، وكان هو يجلده، وهكذا. فهذه أحاديث أكثر فيها على عثمان رضي الله عنه، وإنما كان هذا من المنافقين والمغرضين حتى أوقعوا بين قلوب الرعية وبين عثمان رضي الله عنه، إلى أن أفضى الأمر إلى قتل رضي الله عنه. كل هذا بسبب إشاعات وبسبب الكلام في عثمان رضي الله عنه، بسبب الكلام، والكلام صعب، الكلام يصرف عن الحق، الكلام يغير النفوس، الكلام يغير النفوس مهما كان الناس. ولهذا لا تسمع كلاما لأحد يعارض في معارضة حق في ولاة الأمور أو في العلماء الأبرار الأتقياء، لا تسمع كلام أحد. ولا يأتيك واحد يقول أشوف الشيخ الفلاني هذا ما قام بالحق، فين إنكاره على الولاة؟ فين كلمة حق عند سلطان جائر؟ هذا فلان من العلماء، ابن باز ولا العثيمين ولا الفوزان ولا الألباني ولا كذا، هؤلاء علماء البلاط، وهؤلاء عبيد، أبناء عبيد. لا تسمع لهؤلاء، لا تسمع لهؤلاء، هؤلاء مغرضون يقسون القلوب تجاه العلماء ويضربون علماء الأمة، الناس في علماء الأمة. وإذا فقد الناس الثقة في العلماء فمن يبقى لهم إذا؟ من يبقى لهم إذا؟ ويحرص دعاة السوء دائما على التحذير من العلماء الكبار، ليبقى لهم بعد ذلك، تبقى لهم الساحة خالية فيستجاب لدعاتهم. ولا تسمع في ولاة الأمور لك الحاكم هذا أخذ، لا أعطى، لا قال، لا فعل، لا سوى، لا كذا. لا تسمح بهذا الكلام أبدا، لا تسمح بهذا الكلام. الناس لو جئت لهم بعثمان لتكلموا فيه. الكلام ليس في الحاكم يا أخوان الفلان ولا العلان، ها؟ الكلام في المبدأ والأصل. بعض الناس شوف لو تأتيه بعثمان، هذا عثمان رضي الله عنه امتنع الناس عن الكلام فيه، وهو المبشر بالجنة، وهو الذي مات عنه النبي وهو عنه راض، فهذا باب ما يغلق. ولهذا يتضح لك فساد هؤلاء الإخوان والجماعات، غير الإخوان، كل الجماعات سواء الإخوان ولا اسكندرية ولا الإفساد هذا الجهاد ولا كل هذه الجماعات التي تنال. شوف الآن لما يأتي مثلا مشروع زي قناة السويس، شوف يخرج واحد يقول لك هذا زي طشت أمي، شوف الاستهزاء وشوف الوقاحة وشوف هذا الكلام. وهذا لو جاء منكم ما كان طشت أمك، كان المحيط الأطلسي، كان هذا إنقاذ البشرية، كان هذا العمل الذي ينضاف به إلى أكابر الناس في كل الأزمان. ولربما صنفتم كتابا العظماء 100 أعظمهم فلان، لأنه خط وفعل وشق وأعاد إلى الأمة مجدها الآن صارت تشطن، ها صارت تشطن، لكن لو كان لغيره لكان كذا وكذا وكذا. هذه دائما أساليب الخوارج، أساليب الخوارج. فإنهم أتوا إلى عثمان رضي الله عنه فقالوا فيه ما قالوا، حتى الفضائل قلبوها وكتموها. نعم.
قال وقال يونس
كلام ابن حجر في الأول لما قال، لما أراد أن ينصح عثمان فقال أعوذ في أولها، فانتصبت عثمان حين خرج إلى الصفا فقلت له إن لي إليك حاجة وهي نصيحة، فقال أيها المرء أعوذ بالله منك، ولعله إنما استعاذ لأنه تكلم أمام الناس، أو يكون لأن عثمان كثر الكلام فيه جدا وكان الكلام يبلغ عثمان، فلما جاء وقال لي إليك نصيحة فقال أعوذ بالله منك، يعني أنت لعلك تكون مثل الذين يفطرون. نعم. قال ابن حجر في ولا عثمان ما رفض نصيحة ولا أرسل إليه، فلما كان بينه وبينه قال قل ما الذي عندك. ففي أن الإنسان إذا أراد ينصح لذي سلطان فلينصح للسلطان بينه وبينه. ولهذا الصحابة كانوا حريصين على هذا المنهج. جاء عند البخاري أنهم قالوا أسامة بن زيد ألا تنصح لعثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه. عثمان رضي الله عنه أعظم رجل في أمة الإسلام في زمانه، ليس أحد يتقدم في الفضل عثمان، وليس عثمان الذي يستنكف عن النصيحة ويرفضها، لكن للنصيحة أداب، للنصيحة أداب وللنصيحة أصول. لا تأتي أمام الناس للسلطان وتنصح، لا. ولهذا لما قال سعيد بن جمهان بين يدي عبد الله بن أبي أوفى ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ عبد الله بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان ينصح لك فأتي في بيتي، السلطان يسمع لك فأتي في بيتي، فأعلمه بالذي تريد. نصيحة السلطان بينك وبينه. وأيضا إنسان ما ينصح السلطان بينه وبينه ثم يأتي على المنبر ويقول أنا ذهبت إلى السلطان ونصحته وكذا وكذا، هذا ليس بينك وبينه، إنما تكون أسرارا تكتم بينك وبين السلطان. فإن كان من خير نشرته، من جهة الخير أنشر، إذا كان السلطان عمل شيئا يشكر عليه أنشر هذا، وإن كان قد صرع شيئا يؤخذ عليه أكتم هذا. هذا ليس جبنا يا أخواني، وليس لا، إنما هذا ربان عليه الإسلام، الإسلام ربان عليه حتى نقلل الشر في الأمة، حتى نقلل الشر فين؟ نقلل الشر في الأمة. هذا ينبغي أن يكون. نعم.
قال الحافظ رحمه الله قوله فقال يا أيها المرء أعوذ بالله منك، قال ابن الدين إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه وهو في ذلك معذور فيضيق بذلك صدره.
نعم نعم.
وقال يونس وابن أخي الزهري عن الزهري أفليس لكم أفليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم؟ قال حدثني محمد بن المثنى
قال أبو عبد الله بلاء من ربكم ما ابتليتم به من شدة، وفي موضع البلاء الابتلاء وتمحيصه، من بلوته ومحصته أي استخرجت ما عنده، يبلو يختبر مبتليكم مختبركم. وأما قول بلاء عظيم هي من ابتليته، وتلك من أبليته. نعم.
قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره.
أولئك
عندي إن أولئك
هو يجوز الوجهان، لكن أفصح أنها تتبع المخاطب، فلما كان يخاطب أنثى فقال إن أولئك
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
فدل هذا على تحريم بناء المساجد على القبور، وأن فاعل هذا من شرار الخلق عند الله. هذا رد على علي جمعة وحزبه الذين يجوزون هذا بل يستحبون هذا ولا ينكرون مثل هذا الكلام. وهكذا الصوفية دينهم عند هذه القبور فيبنون المساجد على القبور فيحصل من الغلو ما الله به عليم، وكلهم يرى هذا الغلو ويشجعه ويقومون الموالد عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء أخطر الطوائف في هذه البلد، أخطر طائفة في بلدنا هؤلاء علماء السوء الذين يدعون إلى مظاهر الشرك ويروجون لها ويفتنون الناس وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ففتنة العالم الفاجر فتنة عظيمة، العالم الفاجر فتنته فتنة عظيمة. هؤلاء أخطر بكثير من أصحاب الشهوات من الراقصات والمغنيات، هؤلاء أخطر بكثير جدا لأنهم يفسدون عقائد الناس ويفسدون دين الناس. هذا الرجل من أضل أهل زمانه، علي جمعة هذا من أضل أهل زمانه، عليه من الله ما يستحق. نسأل الله إن لم يسبق في علمه هدايته أن يريح الناس منه. هذا الرجل أفسد دين الناس، أفسد دينهم سواء في عقيدة ولا في عبادة ولا في معاملة ولا في ارتباط بعلماء. هذا الرجل يلعبون به على القنوات الفضائية ليفسد دين الناس. أي مسألة ولو كتاب من أخطر ما أقول في هذا العصر، جعل فيه قضايا الشريعة على حسب مزاجه وهواه، لبس فيها وضلل الناس ضلالا بعيدا. ومن أعظم ضلاله تهوين من الشرك وتهوين من القبور، فكلهم يرى الغلو عند هذه القبور. كم من داع وباك وطائف وذابح وناذر، ومع ذلك لا ينكرون من ذلك شيئا، بل يترجمون لكل هذا بمحبة أهل البيت. وهذا الرجل من إجرامه أنه يقول الموالد هذه ما فيها شيء، الناس يذهبون إليها ويأخذ الرجل أولاده ويفرح هناك وكذا وكذا، وما الضير في ذلك، ولا يعلق على ما يحصل عنده. نعم، يعني ألا يرون الشرك؟ ألا يرون مظاهر الشرك عند هذه القبور؟ يرونها وهم يعلمون بها. الذي يذهب إلى الحسين ماذا يصنع هناك؟ الذي يذهب إلى الدسوق ماذا يصنع هناك؟ محبة آل البيت محبة في القلب وتنتقل إلى ترجمة عملية دعوة الخلق إلى محبة آل البيت. لكن محبة آل البيت ما علاقتها بالقبور؟ ما علاقتها بالطواف بها والنذر عندها؟ ما علاقة هذا؟ هذا الشرك. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا
هذا حسين المدعى وليس حسين حقيقيا حتى، يعني هذا الحسين المدعى، ولا الحسين ما عرف مصر ولا دخل مصر ولا جاءت رأسه. نعم.
قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق بن سعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد بنت خالد قالت قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول سناه سناه. قال سناه سناه
جميلة يعني.
قال الحميدي يعني حسن حسن. قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد علينا، قال إن في الصلاة شغلا. فقلت لإبراهيم كيف تصنع أن
كان يرد باللسان وعليكم السلام، لأن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، بعد ذلك نهي النبي عن الكلام في الصلاة، لكن يجوز إلقاء السلام أيضا عن المصلى على المصلي، ويرد المصلي على ذلك بالإشارة، كما صح أيضا أنهم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلموا عليه فكان يشير بيده، فيجوز هذا، لكن السنة ألا تسلم على المصلي، السنة فإن في الصلاة لا شغلا، لكن لو سلم على المصلي هذا جائز، هذا جائز. والصحابة كانوا يسلمون والنبي يرد بالإشارة بإصبعه أو بكفه. نعم، لكن في أول أمر كان يرد السلام بإيه؟ بلسانه، وعليكم السلام. كان الرجل يكلم أخاه في الحاجة، فأنزل الله عز وجل قوله: وقوموا الليل قانتين. حديث زيد بن أرقم في الصحيحين أن الناس كانوا يتكلمون ثم نهى الله عز وجل المؤمنين عن هذا. نعم.
فقلت لإبراهيم: كيف تصنع أنت؟ قال: أرد في نفسي. قال: حدثنا محمد.
بعد النهي لا يجوز الرد في رد الإنسان في نفسه، إنما له أن يشير بيده كما جاء في الحديث. نعم.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. باب موت النجاشي. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ابن عن جاء عن عطاء عن جابر.
لما كانت هجرتهم في الحبشة إلى النجاشي ذكر البخاري ما يتعلق بموت النجاشي ليتمم الخبر عن هجرة الحبشة. وهؤلاء الذين هاجروا الحبشة كانوا من خلص المؤمنين، وكانت هجرة عظيمة جدا، وكانت لها مكانة عظيمة، ولهذا أصحاب هجرة الحبشة لهم مكانة في الإسلام كما جاء في حديث أسماء بنت عميس. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي رضي الله عنه مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة.
اسمه أصحمة. نعم. ففيه الصلاة على الغائب إذا لم يصل عليه قومه، جواز الصلاة على الغائب، لكن هل هذا مطلقا؟ لا، إذا لم يصل عليه قومه، أما من صل عليه فلا يصل عليه. بعض الناس مثلا يموت في الخارج والناس يصلون عليه ويدفنونه، فيأتي أهله هنا فيصلون عليه، أو يموت بعض الشخصيات الكبيرة في بلد معين فيأمرون بالصلاة عليها. تنازع أهل العلم في هذا، فمنهم من قال لا بأس بالصلاة على الغائب فقد صلى النبي، ومنهم من خصها ببل لم يصلى عليه، ومنهم من خصها بالعظماء، وكل هؤلاء اعتمدوا على حديث النجاشي، لكن كل منهم لاحظ علة في نظره. فمن قال هذا خاص بالعظماء سواء كانوا علماء أو تجارا أو رؤساء لاحظ علة أن النجاشي كان سيد قوم، ومنهم من قال يختص ذلك بمن لم يصل عليه، وقالوا بأن النجاشي لم يصل عليه، ومنهم من قال يصلى عليه مطلقا، لأن النبي لما صلى لم ينبه أنه لا يصلى إلا على من لم يصلى عليه، لما ترك الأمر عاما. فلكل وجهة، لكل وجهة، والصحيح أنه لا يصلى إلا على من صلى عليه. طيب في مسألة مثلا صارت الآن تطرأ أو طارئة الآن، إنه مثلا بعض الجنود قد يقتل على يد هؤلاء التكفيريين في سيناء وفي كذا، فتأمر وزارة الأوقاف بالصلاة عليهم صلاة الغائب، صلاة الغائب عليهم، هم قد صلى عليهم فيأمرون بصلاة الغائب، فهل يطاعون في ذلك أم لا؟ الذي يظهر أنهم يطاعون في ذلك ويصلى على ذلك، طالما أن له وجه عند العلماء وقول عند العلماء ومحتمل عند العلماء، فالأئمة إذا التزموا بذلك فلا حرج ولا بأس. نعم 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 نعم، لأن هذا داخل في طاعة السلطان، وطاعة السلطان يطاع في الأمور الاجتهادية، وإن كنت أنت ترجح خلاف اجتهاد السلطان طالما مسألة اجتهادية، مثل ما فعل الصحابة وراء عثمان رضي الله عنهم، فقد صلوا وراءه أربعا، وقد اجتهد عثمان أن يصلي في منها أربعا، فقضايا الاجتهاد إذا اجتهد الحاكم وأنا اجتهادي يخالف اجتهاد الحاكم هذا، فإنني أتبع اجتهاد الحاكم ولا أخرج بمشاقته ومخالفته. نعم.
قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن عطاء حدثهم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر عليه أربعا تابعه عبد الصمد. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب عن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشية صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال.
ففيه مشروعية النعي إذا كان مقتصرا على مجرد الإخبار، وأما النعي المنعي عنه هو النعي على طريقة أهل الجاهلية، مات فلان عميد عيلة كذا ونسيب كل من وقريب كل من وأخو كل من وكل من وكل من حتى، والناس تغضب إذا لم يذكر اسمه، وإذا ذكر اسمه مجردا غضب، لماذا ما قلت مدير عام ما أدري إيه، ولماذا ما قلت كذا. فكل هذا على طريقة الجاهلية. أما النعي الذي هو مجرد الإخبار فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي أي أعلم أن أصحاب بموته، والنعي إعلام، فإن كان إعلاما بالطريقة الشرعية فهو جائز، وإن كان بغير الطريقة الشرعية فلا يجوز. نعم.
وقال استغفروا لأخيكم. وعن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه
الحمد لله مات على الإسلام، أن النجاشي مات مسلما. نعم.
قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعة.
نعم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا، وهذا آخر حاله وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أنه كان يزيد في التكبير عن أربع، ولكن الذي انتهى إليه عمله صلى الله عليه وسلم هو التكبير على الجنازة أربعا. وفيه أيضا أن الإنسان لا يلزم من العمل بالإسلام إلا ما بلغه، فإن النجاشي ما بلغه كثير من أحكام الإسلام، ولكنه أسلم وعمل ما استطاع مما وصل إليه، ومع ذلك والحمد لله عد مسلما وصلى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فالشرائع لا تلزم إلا بالبلوغ. طيب نكتفي بهذا القدر. دليل على إيه؟ صلاة الجنازة في المصليات. نعم. الجنازة الأصل فيها في المصلى، لكن يجوز في المسجد عند الحاجة، لكن الأصل في الجنائز المصلى. نعم.